من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا جمعنا في بيت أخينا عبد الرحمن الذي يسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك له في أهله وولده. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا دائما وأبدا أننا نجتمع على طاعته وعلى ذكره، وخاصة في مثل هذه الأيام ونحن في هذا الشهر المبارك وفي هذا الموسم العظيم من مواسم الخير ألا وهو شهر رمضان، الذي الأصل أن الناس يقبلون على الله تبارك وتعالى، وهذا لما أودعه الله تبارك وتعالى في هذا الشهر من الأسباب المعينة على مثل هذا الأمر. وبمناسبة لقائنا بإخواننا أئمة المساجد نذكر أنفسنا وإياهم بما عليكم السلام بما ينبغي علينا، وخاصة من الوظائف التي ينبغي أن نجتهد فيها في هذه الأيام والليالي، إذا كان الناس مأمورون باغتنام هذه المناسبة فأنتم مأمورون بدعوة الناس وترغيبهم لمثل هذا الاغتنام، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه الكرام بمقدم هذا الشهر: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض عليكم صيامه تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا يدل على استبشار النبي عليه الصلاة والسلام بمقدم هذا الشهر العظيم وإظهار للفرح، وهذا الأصل في المؤمن أنه يفرح بمثل هذه الأمور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفيه جانب آخر، جانب تعظيم الشعائر، وهذا أمر عظيم مهم، هذا التعظيم الذي ينبغي علينا أن نغرسه في قلوب إخواننا وفي قلوب من حولنا من هؤلاء. وهذه من المسؤولية العظيمة أمام الله عز وجل. الأئمة على ثغر من الثغور وجبهة من الجبهات المباركة. الأئمة دعاة خير، والأئمة مفاتيح خير مغاليق شر. الأئمة هداة وفقهم الله جل وعلا لهذا الأمر وقد تفرغوا له. فالواجب علينا جميعا أن نستغل هذه المناسبة ومثل هذه الفرص. ما فيش تلقى لنا
طب ما في ذلك قدرش تتكلم معنا
ولا تقع جارك يعني. هذه السيارة ولا شو؟ ها؟ ما قلت طاوف ما عليش الصبر على الحقل. جزاك الله خير. قلت هذه مسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة من خلال دعوته ومن خلال إقباله على ربه في مثل هذا الشهر، كما وصفه أقرب الناس إليه كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير على الإطلاق بكل أنواعه، الخير المادي والخير المعنوي، من تعليم الناس ومن ترغيبهم ومن إصلاح ذات بينهم. وهذا من الأمور التي ربما يغفل عليها الكثير من إخواننا. لا بد أن يكون السعي الحثيث والإرادة الصادقة لهذا الخير، وهو من أعظم الخير عند الله ومن أجل القربات، أمرنا ربنا جل وعلا به، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسعى فيه. جاء في صحيح البخاري رحمه الله جل وعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع بخلاف ونزاع نشب بين أهل قبى، حتى قيل حتى تراشقوا بالحجارة هؤلاء صحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه من أصحابه: تعالوا بنا نصلح بين إخواننا، نخرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يذهب بمفرده، والنبي صلى الله عليه وسلم وما الظن بمثله، يعني كل الصحابة يستجيبون لأمره ويلتزمون حكمه ويسمعون كلامه، يعني هذا الأمر يتحقق بإذن الله جل وعلا. لكن أراد أن يأخذ معه من كان معه من أصحابه تعليما لهم وترغيبا لهم في هذا الخير وبيان لهم أن هذا من أعظم وأجل الوظائف عند الله، هذه وظيفة الأنبياء. شو ما كانش ولا كاين ولا شو؟
لا كاين ولا كاين.
أنها وظيفة الأنبياء، وهذا لا شك ولا ريب، شرف عظيم لمن وفقه الله جل وعلا لمثل هذا العمل الجليل. ومثل هذه الأمور المطلوب منا المنافسة فيها، المنافسة فيها، وفي هذا فليتنافس المتنافسون، أينا أسبق لهذا الخير ليفوز بذلك الفضل وذلك الأجر، حتى أن الله جل وعلا في كتابه جعل إصلاح ذات البين أثر من آثار التقوى، والتقوى لا شك ولا ريب أجل القربات وأعظمها. جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله أولا وابتداء وأساسا، لهذا كانت التقوى دائما وأبدا هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية عباده الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله وصية النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ أصحابه تلك الموعظة الجليلة العظيمة، حتى قال عنها العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بتقوى الله، هي الأساس، هي ما يوصي به أمثال هؤلاء، هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذا المقام، وفي مثل هذا المقام، ولهذا ينبغي دائما وأبدا علينا أن نتواصى بها، وينبغي دائما وأبدا لمن وفقه الله جل وعلا ليكون في مقام الموجه والواعظ والناصح لإخوانه أن يلتزم هذه الوصية، أن يلزمها وأن يلتزم بها، أن يلزمها بأن يوصي إخوانه دائما وأبدا بها، اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، ويلتزم التقوى في نفسه ويحققه في نفسه. والتقوى فعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو التقوى لله عز وجل، أن يجدك الله جل وعلا في محابه، وأن يفتقدك الله تبارك وتعالى في مساخطه. ولهذا في مثل هذه المناسبة يجدر بنا أن نركز على بعض المواضيع، كموضوع التقوى وموضوع التوبة وموضوع الدعاء والإقبال عليه في هذا الشهر المبارك الطيب الذي يوفق الناس فيه للصيام والقيام. في الصيام للصائم دعوة مستجابة عند فطره، قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وفي القيام هذا موطن للدعاء، كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يطيل قيامه وكان ركوعه بقدر تلاوته، وكان سجوده بقدر ركوعه، والسجود موضع الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء، يجتهد المسلم ويرغب إخوانه. بالنسبة لإخواننا الأئمة، نرغب إخواننا في مثل هذه الأمور. من المواضيع التوبة، التوبة الصادقة التي دعانا إليها ربنا جل وعلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونبين للناس معنى التوبة الصادقة والتوبة النصوح. وهذا الشهر فرصة ينبغي أن يغتنمها الناس، خاصة ممن ابتلي ببعض الآفات كآفة التدخين. هذه فرصة للإقلاع عن هذا الإثم والابتعاد عن هذه المفسدة. نذكر الناس بمثل هذا ونرغبهم فيه لعلنا نكون سببا في هذا الخير. ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من فعله إلى يوم القيامة. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم من خير الناس عند الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من الأمور التي ينبغي الترغيب فيها وأحث إخواننا عليها الإقبال على كتاب الله جل وعلا بحسن التلاوة وحسن الاستماع والتذكير بما كان عليه حال السلف. أولا ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل عام في كل رمضان. يأتيه جبريل ويدارسه القرآن كله من أوله إلى آخره، حتى كان العام الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين، يعني ختم معه القرآن مرتين. وهذا كانت هذه كانت قرينة على قرب أجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد شعر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان السلف من بعده الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكلنا يحفظ تلك الآثار عن الأئمة الأعلام الإمام مالك والشافعي كيف كانوا يقبلون على مصاحفهم إذا دخل شهر رمضان، يتركون الدروس يتركون الحديث ويتركون الفقه ويتركون الفتوى ويقبلون على تلاوة كتاب الله، حتى نقلت عنهم الأخبار العجيبة في هذا الباب. الإمام الشافعي كان في رمضان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرتين، في كل يوم وليلة مرتين. وإن كان كما يشير إلى هذا الإمام أو الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في تراجم الأئمة، عند مثل هذه الأخبار كان يعلق هذا التعليق السني السلفي الأثري فيقول: إلا أن هدي نبينا أحب إلينا. يعني ينقل عن الإمام الشافعي أنه كان يختم في القرآن مرتين، ثم يعلق هذا التعليق: لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نختمه في أقل من ثلاث وفي أكثر من 40 يوما، لأنه هذا الذي يجعل التالي لكتاب الله جل وعلا يتدبر الآيات ويتمعن فيها وتستوقفه معانيها، بخلاف من والظن بمثل الشافعي أن هؤلاء الله عز وجل أكرمهم كرامة خاصة وأعطاهم من القوة، القوة البدنية والقوة القلبية والقوة العلمية، أنهم ربما الواحد فيهم إذا دخل في التلاوة لا يستطيع أن يخرج منها إلا بعد أن يقضي منها شوطا كبيرا بخلاف من يتثاقل بالتلاوة ولا يجد في قلبه تلك اللذة وتلك الحلاوة لا يستمر. هؤلاء كان لهم شأن، وهذا شأن الأصفياء من عباد الله تبارك وتعالى. مثل هذه الأمور ينبغي أن نرغب فيها الناس في مساجدنا، في دروسنا، في خطبنا، والإنسان ينال الأجر، أجر عمله، وينال أجر غيره ممن دلهم على مثل هذا الخير. وهذه بالنسبة للأئمة مزية لا يجدها غيرهم. الله عز وجل أعطاك هذا المنبر لتخاطب به أهل الإيمان وتأخذ بأيديهم إلى طاعة الرحمن. هذا الله عز وجل أكرمنا به، إخواننا الأئمة الله عز وجل أكرمهم بمثل هذا، ولهذا يجب أن يكونوا في مستوى هذه الأمانة وفي مستوى هذه المسؤولية. يعني الناس من حولكم يثقون بكم في أعز ما يملكون، أعز ما يملك الناس هو دينهم، ويثقون بكم. إذا أعطيتموهم حكما أو نقلتم لهم فتوى، ينبغي أن تكون مؤسسة مؤصلة بدليلها بحجتها، وألا ينطلق الإمام إلا من المنطلق الصحيح الذي اتبع فيه هدي سلف هذه الأمة، لا يكون متجرئا على ما هو أكبر منه، لا يكون متسرعا متعجلا في أموره وفي أحكامه وفي قضاياه. يتريث، الحلم والأنات من الخصال التي يحبها الله عز وجل، كما جاء في حديث الأشج رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد قومه، مجرد أن رآه النبي قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم يحلم على الناس ويصفح عمن آذاه، والأنات التريث وعدم العجلة، لأن التريث فيه خير عظيم. ولهذا الله عز لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستخارة، وأرشدنا إلى الاستشارة، لأنه في مثل بمثل هذه الأحكام الإنسان يعطي وقت لنفسه، يعطي وقت لنفسه ويقضي على العجلة التي قد تكون فيه. وربنا أو ربما هذه فينا جميعا، خلق الإنسان عجولا يستعجل الأمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في حق أصحابه، ولكنكم تستعجلون. الشاهد على الإمام الموجه والمرشد أن يكون قدوة حسنة لغيره، قدوة حسنة لمن حوله في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي سعيه بينهم بالخير وبإيصال الخير. وهذا كله مما يرفعه عند ربه تبارك وتعالى، ويعظم له الأجر والثواب. والإمام لا يبتغي بمثل هذه الأعمال إلا وجه الله، إلا وجه الله، لا يريد محمدة الناس أو ثناء الناس، ولا يريد ما عند الناس يتواكل بدعوته وبإمامته. وينتظر هذا يهديه وذاك يعطيه والآخر يغدق عليه، حتى أصبح الأئمة يشترون بالأموال وبعدين يتصرفون فيهم كيفما شاء. الإمام لا بد أن يترفع عما في أيدي الناس ويستغني بالله عز وجل، يستغني بالله تبارك وتعالى، ويعتقد في قلبه الاعتقاد الجازم أن الناس هم الذين يحتاجون إلى ما عنده، لا يحتاجون إلى شخصه بل يحتاجون إلى ما عنده من الفهم لكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الناس لا نجاة لهم إلا بالكتاب والسنة، إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الهدي والفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني في هذه الرسالة النبيلة المباركة التي نسير فيها على خطى حبيبنا وقدوتنا نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي الخير كل الخير في اتباع هديه والتزام سنته، كما قال الإمام مالك في وصفها وحسن تصويرها: السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لا بد أن تمضي في هذا الأمر، أن تمضي في شأنك، لا بد أن تتعرف على الحق الذي يجب أن تعتقده وتدعو إليه، واجعل دائما وأبدا لسانك يلهج بهذا الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ثم إذا التزمته لا يهمك، لا يهمك من يخذلك أو من يخالفك، بل لا تلتفت لا للمخذلين ولا للمخالفين، وتمثل قول نبيك عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. تمشي في هذا محتسب الأجر والمثوبة عند الله، ولك أسوى بالخيار من عباد الله من الأنبياء ومن الصادقين من أتباعه، من الصادقين من أتباعه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين، وأن يوفقنا فيه، وأن يجمع كلمتنا وقلوبنا عليه، وهذا مهم جدا يا إخوان. إذا تنازعنا واختلفنا ذهبت ريحنا وقوتنا، وإذا اجتمعنا وتآلفنا امتثلنا أمر ربنا جل وعلا، لأنه أمرنا بهذا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحققنا مراد الله جل وعلا منا، لأن اجتماعنا سيؤدي إلى تعاوننا على الخير، والذي أمرنا به ربنا بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل بذرة من بذور الخلاف لا بد علينا أن نسعى جميعا لإزالتها، أن نسعى جميعا لإزالتها. والكريم عند الله تبارك وتعالى والموفق عنده من وفق للسبق في هذا الأمر، كان سباقا هذا الفعل العظيم والعمل الجليل، وسعى لإصلاح ذات البين بين إخوانه وجمع كلمتهم على الحق. وهذا في الحقيقة الذي نحب أن نسمعه عن إخواننا في جميع مناطقنا ومدننا، أنهم يجتمعون على الحق ويتآلفون فيه، وأنهم يلزمون غرز علمائهم ويرجعون إليهم. وهذا الذي يحفظ لنا هذه الجماعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في اجتماعكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.